بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا طلاق بن غنام وهو النخعي، قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة، قال: عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء، أي قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل ذلك في الدعاء، وأنزلت هذه الآية في الدعاء. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس أنها نزلت في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام، أي في الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فهذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، أي أن في هذه الآية قولان: القول الأول قول ابن عباس أنها نزلت في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن فيسب كفار قريش القرآن، يسب الله جل وعلا عدوا بغير علم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها في الدعاء. وجاء ذكر سعيد المنصور أيضا عن صحابي لم يسمى اسمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية: لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها، أن المراد الدعاء. وجاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لا تجهر بصلاتك، أي لا تصلي مراءة الناس، أنا لا تجهر بصلاتك أي لا ترائي بصلاتك. وجاء كذلك عن غيره، وذكر الإمام ابن جرير عن غيره من السلف أنها في الدعاء، ومنهم قال في الصلاة. والمراد في الدعاء ممكن أنه يجمع بين كلام العباس وعائشة أنها في الدعاء في الصلاة، أن الإنسان لا يرفع صوته إذا دعا في صلاته، وكذلك إذا قرأ لا يرفع صوته في خاصة في دعائه، فإنه ينبغي أن يخافت في دعائه: يدعو ربكم تضرعا وخفيا، لأن الدعاء الغالب يكون بين العبد وربه. فلهذا جاء في الحديث الذي ذكره سعيد المنصور: أي لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها. أنا معنى ممكن أن الإنسان إذا دعا الله يذكر أنه فعل كذا وفعل كذا، فإذا رفع صوته سيسمعه الناس بهذا فيعير بهذا. ولهذا ذكر جمهور أهل العلم أن الأفضل في الدعاء خاصة في الصلاة هو المخافتة، أي لا يجهر بالدعاء في الصلاة. وأما الذكر فشيء آخر، أما الذكر فممكن أنه يرفع صوته أحيانا، وإلا الأصل في الذكر هو المخافتة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في الصحيحين: لما رأى بعض الناس رفع صوته بالتكبير وبالدعاء فقال: أربع على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميعاً قريباً أقرب إلى أحدكم من شراك الحمل. أنا لا داعي أن الإنسان يرفع صوته بدعائه، بل يخافت بدعائه، فإن الله يسمعه سبحانه جل وعلا. فلهذا اختار أكثر أهل العلم أن الدعاء مخافة يكون، إلا إذا كان دعاء جماعي فيجهر به لأجل جماعة الناس الذين يدعو له، وأما إذا كان مفردا فالأفضل أن يخافت في دعائه، كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولا ينبغي أن يجهر صوته. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنه كان صوته جهوري أو جوهري أو جهوري، معنى مرتفع، فكان أحيانا يسمع صوته، فحتى أن بعضهم ميز بهذا، ميز أنه يرفع صوته بالذكر، كما جاء في حديث جابر عند أحمد والترمذي قال: أتينا والنبي عليه الصلاة والسلام في مقبرة فرأينا النار، فجئنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنون رجلا، أو قال: فإذا هو الذي يرفع صوته بالذكر، فإذا هو الذي يرفع صوته بالذكر، صار مميزا عند الصحابة. ومعنى ذلك أن غالب الصحابة ما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، لأن هذا الأفضل، بل يخافت مخافتة، وخاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة. ولهذا ذكر الحافظ الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، فقال: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد من قوله جل وعلا: لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك نهارا، ولا تخافت بها، أي ليلا، أن المراد أنه بالقراءة وليس بالدعاء والذكر، ليس بالدعاء والذكر، بالقراءة، لأن قراءة النهار سرا وقراءة الليل جهرا، لأن كان أيضا مما يدل على هذا أن المشركين كانوا في مكة تجد أنهم في النهار يسمعون، معنى يخرجون ويدخلون فيسمعون القرآن، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخافت بقراءته. وأما الليل فكانوا غالبا في نومهم وفي بيوتهم فلا يسمعون، فأمر الله عز وجل به أن يجهر بصلاته. هكذا بعضهم فسر أيضا هذه الآية كما ذكر ابن جرير، ولهذا ذكره بعضهم على أنه قولا من الأقوال. وخلاصة ما يذكر أن كانت القراءة فهي المراد القراءة في الصلاة عندما كان أهل الشرك يسمعون القراءة فيسبونها، أو يقال مثل ما قال ابن جرير المراد به المخافة في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الليلية، أو يقال أن المراد بالدعاء هو الدعاء الذي في الصلاة، يعني على كلام عائشة رضي الله عنها يقال أن الآية في الدعاء في الصلاة، فهي تحتمل هذه الوجوه. وهذا أيضا من عظمة القرآن، وكذلك من إعجازه أن الآية تدل على أكثر معنى، تدل على أكثر معنى، وكلها معان صحيحة، وكلها معان صحيحة مقبولة، يشهد لها أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يذكر في هذا، والله تعالى.